قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
لك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى سبح تجد كل الرضا وهدى.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينظر في أحوالنا اليوم ويقارن بين ما نحن عليه اليوم وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين ما نحن عليه اليوم وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. جيل الأمس كان القاسم المشترك بينهم جميعا هو الهمة العالية في الطاعة والعبادة. أما جيلنا نحن، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، فرى فيه التفريط والتقصير في عبادات كثيرة، في طاعات كثيرة. اليوم ونحن نوشك أن نستقبل شهر رمضان، ترى كثيرا منا قد قصر وفرط، أقول، في عبادات وفي طاعات كثيرة. جيل الأمس كانوا إذا نصحوا ينتصحوا، وكانوا إذا وعظوا يتعظوا، كانوا إذا وجهوا إلى الخير يستجيبوا. أما جيل اليوم فإذا نصح قل أن ينتصح، وإذا وعظ قل أن يتعظ، بل أنه إذا وجه إلى الخير قل ما يستجيب. حال عجيب. جيل الأمس قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كان الأمر يأتيهم من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الفور يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا حالهم. أما جيل اليوم، أقول، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، يسمع الأمر ويسمع النهي، يسمع الأمر والنهي، ومع ذلك ترى لسان حال الكثير منا يقول سمعنا ففكرنا فناقشنا فجادلنا فاقتنعنا فأطعنا. أولا، الأمر من الشارع يعرضه على عقله أولا، ثم يجادل ويناقش، ثم إذا اقتنع وقل ما يحدث يقول سمعنا وأطعنا. فلا يستجب من أول وهلة، إنما لابد أن يناقش ويجادل، يقول لك اقنعني، معلش أنا عاوز اقتنع، ما أنا برضو لي عقل أفكر بي. يا جماعة، في أوامر الشرع أنت لابد أن تقول سمعنا وأطعنا. إن جاء الأمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تقول سمعنا وأطعنا، لا تناقش ولا تجادل. اسمع، تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن وغطينا به رؤوسهن. لما نزلت آية الحجاب على الفور قامت كل امرأة إلى ثوبها المرحل، حاجة العباية كده تلبس فوق الملابس، فشقتها وغطت به رأسها على الفور. نزل التكليف فكان التنفيذ على الفور. هذا حالهم. اسمع، لما نزلت آيات تحريم الخمر يقول الراوي فصارت شوارع المدينة أودية من الخمر، كل واحد عنده خمر قام فسكبه لأنه أصبح محرما. ما قال واحد منهم رأس مالي في هذه التجارة أنهي تجارتي ثم لا أعود إليه مرة ثانية أبدا. ما قال أحدهم هذا مال أيتام وتجر فيه وأصحاب أيتام، أنهي هذه الطلبية وهذه البيعة ثم أعود إلى غيرها أبدا. إنما قام كل واحد منهم إلى خمره فسكب بالطريق، حتى قال راوي الحديث حتى صارت شوارع المدينة أودية من الخمر. هذا حالهم. نزل الأمر فوجب التنفيذ على الفور. أما اليوم تعالى الواحدة مثلا متبرجة أو لابسة حجاب كده، يعني حجاب لا يتوافق مع الشرع، تقول يا بنت الحلال لماذا لا ترتدي حجاب شرعي؟ ليه كده؟ ليه لابسة الحجاب ده؟ فين الحجاب الشرعي؟ تقول لك ليه وفيها ايه كده؟ ما كده كويسة. ايه الموضوع؟ كده كويسة. الشيخ فلان يقول ان الحجاب او النقاب لا مرفوض ولا مفروض، فانا كده كويسة. يا بنت الحلال الحجاب الشرعي له شروط، انه لا يصف لا يشف لا يكون ثوب شهرة، انه لا يشبه لباس الكافرات. حجاب شرعي له مواصفات، يستر كل الجسم، حجاب شرعي. تقول لك انا كده كويس. الحقيقة يا عم الشيخ اصلا انا لابسة جبت كام طقم للصيف، ان شاء الله باذن الله مع بداية الشتاء ان شاء الله هبدأ اغير ملابسي، هجيب بقى لبس واسع الطرقة بتاع الشتاء ان شاء الله، ملابس الشتاء هجيب عبايات واجيب ازدالات واجيب امور هكذا. هذه الامور ان شاء الله مع بداية الشتاء هيكون الحال معي مختلف. هذا حال كثير من الفتيات، تجادل وتعارض وتناقش. أما جيل الأمس تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن وغطينا به رؤوسهن. هذا حالهم. نزل الأمر فكان التنفيذ على الفور. أقول أن القاسم المشترك بين جيل الأمس الهمة العالية في العبادات والطاعات، أما جيل اليوم فطبعا كثير منا فرط وقصر في عبادات كثيرة، نعم ضيع بعض الوظائف العبادية التي ينبغي أن يقوم بها في يومه وليلته، مثلا كضياع صلاة الجماعة عند البعض. بعضنا يقصر في صلاة الجماعة ويقصر أيضا في إدراك تكبيرة الإحرام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يدرك تكبيرة الإحرام، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ومع ذلك ترى الكثير منا يفرط في هذا الأمر، بل أنك لو نظرت إلى حال سلف الأمة، هذا سعيد ابن المسيب رحمة الله تعالى عليه من سادة التابعين صلى لله 40 سنة، مش 40 يوم، 40 سنة يدرك التكبيرة الأولى. أنت يا عبد الله كم تدرك من تكبيرات للإحرام في صلواتك الخمس باليوم الواحد؟ إنما سلف الأمة كانوا حريصين على إدراك تكبيرة الإحرام لأنهم علموا جيدا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. إذن هذه الصورة من صورة التفريط، أنك فرطت في إدراك تكبيرة الإحرام. أيضا من صورة التقصير والتفريط، التفريط في صلاة الفجر مع جماعة المسلمين. فإذا أردت أن تزن إيمان الرجل ومدى صدقه والتزامه وتمسكه بدينه، فانظر إلى حاله مع صلاة الفجر. فإذا كان الرجل ممن يشهد صلاة الفجر مع الجماعة فهذا دليل على صدق إيمانه والتزامه وتمسكه بدينه. وإن كان الرجل ممن لا يشهد صلاة الفجر مع الجماعة فهذا دليل على خلل في التزامه وتمسكه بدينه واستسلامه لنفسه وهواه. صلاة الفجر كان السلف يقولون كنا إذا تخلف أحدنا عن صلاة الصبح يعني مع الجماعة ظننا به أو ظنوا أنه قد نافق. وكانوا يقولون كنا إذا تخلف أحدنا عن صلاة الصبح عزيناه كأنه مات ميت، عزيناه لله ما أخذ ولله ما أعطى، كأنه مات له ميت. هذا حالهم مع صلاة الفجر. إذن منظور التفريط في حياتنا، التفريط في صلاة الفجر مع جماعة المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. إذن بالمخالفة من لم يصلي الصبح فهو في ذمة الشيطان والعياذ بالله. فأنت إما في ذمة الله وإما في ذمة الشيطان، اختر نفسك يا عبد الله، تكون في ذمة الله أم في ذمة الشيطان. إن صليت الفجر مع الجماعة في المسجد في وقتها الصحيح فأنت في ذمة الله، وإن قصرت في ذلك فأنت والعياذ بالله في ذمة الشيطان. كذلك منظور التقصير والتفريط في حياتنا، التفريط في قيام الليل. شرف المؤمن، أين شرفك يا عبد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناءه عن الناس. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، قيام الليل. أين أنت من هذا الأمر؟ أن صلي في الليل ركعات الله سبحانه وتعالى قبل أن تنام أو قبل الفجر في جوف الليل، تصلي قياما لليل ركعات لله سبحانه وتعالى، تتأسى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، أين شرفك يا عبد الله؟ يا من لا تصلي من الليل شيئا. كذلك يا عبد الله اعلم أن من صور التقصير والتفريط في حياتنا التقصير أيضا في الأذكار المطلقة والمقيدة. التقصير في الأذكار المطلقة والمقيدة، أذكار الصلوات، أذكار الصباح والمساء أذكار مقيدة بالصباح والمساء، أذكار مطلقة. أين أنت من ذكر الله بطوال الليل والنهار؟ قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفرون الله تعالى في وقت السحر، في الثلث الأخير من الليل، في وقت النزول الإلهي. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي ويقول أنا الملك سبحانه، أنا الملك، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ في الثلث الأخير من الليل، ثلث النزول الإلهي، ينادي عليك ربك سبحانه وتعالى ليغفر لك، يعطيك سؤلك، ليتوب عليك، ومع ذلك أنت نائم في هذا الوقت. يا عبد الله هذا أدب مع الله؟ هذا أدب مع الله أن تنام وسبحانه وتعالى ينادي عليك ليغفر لك، ليتوب عليك، يعطيك ما تريد، ومع ذلك يعني أنت من تشعاوز حاجة من ربنا خالص؟ أنت مستغني مش عاوز حاجة خالص من ربنا سبحانه وتعالى؟ تقصير، تفريط، هذا تفريط أيضا من صورة التفريط في حياتنا. التفريط في الدعاء، الدعاء نعم، قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل من يدعو ربه سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، سبحان الله، من لم يسأل الله يغضب عليه. فأنت يا عبد الله اسأل ربك سبحانه وتعالى ما تريد وأنت ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو، نعم، هو ساجد، السجود. وهذا أبو بكرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أرجو مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. السجود فيه الدعاء لله سبحانه وتعالى، الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فهذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما صح من الحديث الدعاء هو العبادة. كذلك أيها الإخوة الأحباب، من سورة التقصير والتفريط في حياتنا التفريط في صلاة الضحى. بعضنا لا يصلي صلاة الضحى، لا يصلي صلاة الضحى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلام من أحدكم، يعني على كل مفصل من أحدكم صدقة، صدقة، كل مفصل عليه صدقة. الإنسان فيه 360 مفصل، على كل مفصل صدقة، يغني عن ذلك كله صلاة الضحى. أن تصلي صلاة الضحى تغني عن كل هذه الصدقات، عن كل مفصل من مفاصلك يا عبد الله. كذلك من سورة التقصير والتفريط في حياتنا التقصير والتفريط في النوافل الراتبة، الصلوات الراتبة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي لله 12 ركعة نافلة غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة من واظب عليها نوافل غير الفرائض، من واظب عليها في يومه وليلته نال بذلك إلا بنى الله له بيتا في الجنة. بيان ذلك: ركعتان قبل الصبح، وأربعا قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. 12 ركعة، 12 ركعة من واظب عليها على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريط في حياتنا صوره كثيرة، صوره كثيرة، منها أيضا إهمال الواجبات الاجتماعية كعيادة المرضى وتشييع الجنائز ومشاركة الناس في أحوال السراء والضراء. نعم، عيادة المرضى. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مسلما غدوة، يعني في الصباح، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد مسلما عشية، يعني في المساء، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح مريض. ذهبت إليه، عدته، دعوت له، قلت له: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، شفاك الله وعفاك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، مغمس في فلان 3 مرات. هذه كم تستغرق منك؟ كم تستغرق منك؟ وقت قليل، 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة. بذلك يصلي عليك 70,000 ملك إن كنت في المساء حتى تصبح، ويصلي عليك 70,000 ملك إن كنت في الصباح حتى تمسي. فضل عظيم فرطنا فيه أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرطنا في هذا الأمر العظيم. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، يقول سبحانه وتعالى يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول عبد: كيف يا رب وأنت رب العالمين، كيف يا رب؟ فيقول سبحانه وتعالى: مرض عبدي فلان ولم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر، ماذا تريد أفضل من ذلك؟ ماذا تريد أفضل من ذلك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفريط في حياتنا نعود ونستكمل الكلام عنه بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح تجد كل الرضا وهدى. احفظ كلام الله في القلب ترى، في كل أروقة الحياة هو النجاة. واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح تجد كل الرضا وهدى. احفظ كلام الله في القلب ترى، في كل أروقة.
أحبتي في الله، عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى. التفريط في حياتنا أقول صوره كثيرة. التفريط في الواجبات الاجتماعية كعيادة المرضى وتشييع الجنائز. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع بقيراتين من الأجر، كل قيرات مثل أحد. من تبع جنازة مسلم، اللي يمشي على الجنازة إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها، يعني من البيت للمسجد، حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها يعني من المسجد إلى القبر، رجع بقيراتين من الأجر، كل قيرات مثل أحد. فانظر يا عبد الله كم فرطنا في قراريط كثيرة. لما فرطنا في تشييع الجنائز، في اتباع الجنائز، كذلك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التقصير في حياتنا من صوره التقصير والتفريط في مشاركة الناس في أحوالهم في السراء والضراء. جارك بنت مثلا بتتزوج، وقف معاه، ساعده، شيل معاه، لكن ما تقولش أنا ما فاضي، يا ما احنا مالنا وماله، كل واحد شيل شيلته. لا، اقف معاه، شيل معاه، ساعده. هذا فيه معونة، تعاون على البر والتقوى. لكن تترك جيرانك وتترك أقاربك ولا تشارك الناس في السراء والضراء، فهذا تفريط منك يا عبد الله. التفريط في حياتنا صوره كثيرة، صوره كثيرة جدا، منها هذه الصور التي ذكرناها. لكننا نأتي فنقول هذا التقصير وهذا التفريط لابد له من أسباب. أول أسباب التفريط في حياتنا أولها المعاصي والذنوب. المعاصي والذنوب، فإن المسلم إن لم يكن محترزا من المعاصي والذنوب ولا سيما الصغائر، الصغائر كان لابد من العقوبة، والعقوبة تكون بأمور، منها التفريط في العبادات والطاعات، أنك تحرم، تحرم الأجر والثواب لأنك فعلت المعاصي والذنوب والعياذ بالله، تحرم من هذا الأمر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا سبحان الله، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك جاء عند ابن كثير أثرا عن الحسن البصري مرسلا، فيه إرسال مرسلا، قال: لما نزل قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عسرة قدم إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عسرة قدا إلا بذنب. ما في واحد ماشي بيتكعب مثلا، ماشي يصاب بجرح، ماشي دخل في إيده شوكة مثلا أو ما شابه ذلك، أي أذى من هذه الأمور إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. ثم تلا قوله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك سلف الأمة علموا قيمة هذا الأمر جيدا، المعاصي والذنوب. هذا الضحاك يقول ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. اسمع، ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. ثم تنا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن، وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. نعم، أي مصيبة أعظم أنك كنت حافظا لكتاب الله ثم نسيت القرآن. أي مصيبة تذكر يا عبد الله ونحن صغار في الكتاب، منا من يحفظ القرآن كله، كان منا من يحفظ 20 جزءا، كان منا من يحفظ نصف القرآن، كان منا من يحفظ 10 أجزاء. واليوم من منا يحفظ من كتاب الله؟ من منا اليوم يحفظ القرآن كما كنا من ذي قبل؟ من منا اليوم يحفظ 20 جزءا، نصف القرآن، 10 أجزاء؟ من منا يفعل ذلك الآن؟ ومع ذلك هذا كله المعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب. ولذلك جاء رجل إلى الحسن البصري وقال يا أبا سعيد ما لي أحب قيام الليل وأبيت معافى وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم. اسمع، ما لي أحب قيام الليل وأبيت معافى وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم. يا أبا سعيد بحب قيام الليل وبنام بدري، صحة جيدة، أنام على وضوء، ومع ذلك لا أقوم. فقال له ذنوبك قيدتك، المعاصي والذنوب ذنوبك قيدتك يا عبد الله، يا من قصرت في قيام الليل. المعاصي والذنوب يا عبد الله، يا من قصرت في قراءة القرآن. المعاصي والذنوب يا عبد الله، يا من قصرت في صلاة الفجر. المعاصي والذنوب يا من قصرت في النوافل الراتبة. المعاصي والذنوب يا من قصرت في العبادات والطاعات. المعاصي والذنوب يا من قصرت في بر الوالدين. المعاصي والذنوب يا من قصرت في صلة الأرحام. المعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب، المعصية، المعاصي والذنوب تحرم بها من الطاعات والعبادات. نعم، قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، قال ابن القيم ومن آثارها أي المعاصي حرمان الطاعات. نعم، من آثار المعاصي حرمان الطاعات. اعلم يا عبد الله أن فعل الطاعات عون على ترك المحرمات. أقولها مرة ثانية، اعلم يا عبد الله أن فعل الطاعات عون على ترك المحرمات. وبالمقابل اعلن يا عبد الله ان فعل المحرمات سبب في حرمان الطاعات، ان تحرم الاجر والثواب بالمعصيه وبالذنب. يا عبد الله المعاصي والذنوب، اذا اول اسباب التفريط في حياتنا، التفريط في العبادات والطاعات، اول اسبابه المعاصي والذنوب. السبب الثاني للتفريط في العبادات والطاعات التوسع في المباحات. نعم، المباحات من المأكل والمشرب والملبس والمركب، بتاكل كويس، بتشرب كويس، لابس كويس، راكب عربية كويسة، حياتك كلها مستقرة. ولذلك التوسع في المباحات يورث الركون إلى الدنيا، أنك بالمباحات هذا يورثك الركون إلى الدنيا، تركا إلى الدنيا. بتاكل كويس وبتشرب كويس ولابس كويس ونايم كويس وعايش عيشة كويسة جدا، آخر راحة، إذا هذا يورث الركون إلى الدنيا. ولذلك أيها الإخوة الأحباب، التوسع في المباحات من أسباب حرمان الطاعات. نعم. ولذلك هذا الغزالي يقول كان بعض الشيوخ يقف كل ليلة على المائدة فينادي ويقول معاشر المريدين، يعني للجنة، معاشر المريدين اسمع، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا. تأكل كثير يبقى تشرب كثير، تأكل وتشرب كثير يبقى عايز تريح تنام، تنام ضيعت عمرك بين الأكل والشرب والنوم، فتتحسروا عند الموت كثيرا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصحا وموجها ومعلما، قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، بعض الأكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، إن كان لابد، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم التوسع في المباحات، المأكل والمشرب والملبس، كل ذلك يورث الركون إلى الدنيا. إذن إن توسعت في المباحات تحرم الطاعات، لأنك تنشغل بهذه المباحات، تنشغل بحياتك، بأكلك، بطعامك، بشرابك، بلباسك، بهيئتك، بسيارتك، بعمارتك، بأموالك، تتوسع في المباحات فتنشغل بها عن الطاعات والعبادات. كذلك أيها الإخوة الأحباب، من أسباب التفريط في الطاعات والعبادات ظن بلوغ الكمال، أنك تظن أنك قد كملت. نعم كملت، لما فعلت بعض العبادات والطاعات ونظرت إلى المقصرين والمفرطين من حولك ظننت أنك بذلك قد كملت. بعضنا، بعض الشباب مثلا، بعض الشباب أقول أطلق لحيته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقبت زوجته ارتدت النقاب تأسيا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه وتعالى، والأولاد في البيت ما فيش تلفزيون، أغاني، مسلسلات، أفلام، مزيكا، ما فيش، ومع ذلك ظن بذلك أنه قد نجا، أنه قد بلغ الكمال. كلا والله، لا يصح. إنما إذا أردت أن تنظر انظر في أمور الدين إلى من فوقك، إلى أصحاب الهمم العالية، انظر أين أنت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أنت من ابن عمر. ابن عمر كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقرأ القرآن في كل سلاس، وكان أيضا رضي الله عنه يقوم الليل إلا قليلا. ابن عمر، انظر إلى هؤلاء، إلى الهمة العالية في العبادة والطاعات. انظر، أقول كان يصوم يوما ويفطر يوما، كم تصوم أنت؟ انظر، كان يقوم الليل إلا قليلا، أنت كم تقوم من الليل؟ انظر إلى ابن عمر، كان هذا حاله على الدوام. ماذا أنت صانع يا عبد الله؟ إذن بعضنا يظن لما نظر إلى أهل التفريط والتقصير أنه قد كمل، يقول لك الحمد لله أحسن من غيرنا، ده غيرنا بيشرب مخدرات، غيرنا بيشرب سجاير، غيرنا ماشي مع ستاء حريم، غيرنا يفعل المعاصي، غيرنا مرتشي. فانظر إلى هؤلاء وتقارن نفسك بهؤلاء، انظر إلى الهمة العالية، ما لك أنت بيشرب مخدرات؟ هو ده مثال تتأسى به؟ ما لك أنت بيشرب سجاير مثلا؟ هذا مثال تتأسى به؟ ما لك أنت باللي بيمشي مع النساء؟ ما لك أنت من هؤلاء؟ هؤلاء أصحاب همم سافلة، سافلة. أما أنت صاحب همة عالية، انظر إلى أهل الطاعات والعبادات، أين أنت من هؤلاء؟ فلا تظن في نفسك الكمال عندما فعلت بعض العبادات والطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز، خلي بالك، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، وتمنى على الله. يقول لك ربك رب قلوب، ربك غفور رحيم، ربك حليم ستار، يا عم الشيخ ما تشدش علينا، ده احنا احسن من غيرنا. لا لا لا، والكيس، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. أخيرا أيها الإخوة الأحباب، من أسباب التفريط في حياتنا في العبادات والطاعات نسيان الموت وما بعده من أهوان وشدائد. نعم، فإن العبد إذا نسي أنه ميت يقصر لا محالة. إن علمت يا عبد الله أنك ستموت وأن بعد الموت هناك أهوال وشدائد تأتي عليك عندئذ لابد أن تحسن فيما بقي من عمرك. أما أن تغفل عن الموت يا عبد الله، أنت تنظر في المرآة تضبط حالك، تعدل الطاقية وتعدل الثوب وتعدل لحيتك في المرآة، تذكر يا عبد الله أنك يوما ما أن هذا الوجه سيأكله الدود، يا عبد الله أن هذا الثوب يأتي يوم من الأيام، يأتي يوما ما ملك الموت فيقبض روحك، فيأتي المغسل يخلع عنك هذا الثوب، هذا الثوب الذي لبسته بنفسك يوما ما لا تستطيع أن تخلعه عن نفسك. يا عبد الله هذا حالك، إذن أنت مقصر، أنت مفرط، إن نسيت الموت. يا عبد الله هذا حماد ابن سلمة رحمة الله تعالى عليه، قالوا لو قيل لحماد ابن سلمة أنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، اسمع، لو قيل لحماد ابن سلمة أنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، لأنه قسم وقته بين العبادات والطاعات. أما أنت يا عبد الله انظر، لو كشف الحجاب وقيل لك هذه الليلة آخر ليلة من عمرك، عند الفجر يأتي ملك الموت فيأخذ روحك، ماذا أنت صانع؟ هتعمل إيه؟ للهذه آخر ليلة في عمرك هتعمل إيه؟ أنا أقول لك، واحد يقول لا، إن كان الأمر كذلك يبقى من دلوقتي لحد الفجر هصلي ركعتين ورا ركعتين وركعتين، أصلي لله سبحانه وتعالى فأموت وأنا أصلي، أبعث وأنا أصلي، أدخل الجنة. لا 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 لا، أحسن حاجة أعملها من الآن حتى الفجر أستغفر ربي سبحانه وتعالى، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فأموت على الاستغفار فأدخل الجنة. لا لا لا، أفضل شيء أسبح، أقول سبحان الله العظيم وبحمده، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. أنا أجلس حتى الفجر أسبح أغرس نخلات في الجنة، أموت على هذه الطاعة؟ لا لا لا، أفضل شيء أذهب إلى أمي وإلى أبي، أقبل رأس أمي ورأس أبي، أقبل يد أمي ويد أبي، أقبل قدمي أمي وأبي، فأموت عند قدمي أمي، أبعث أدخل الجنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزمها فتم الجنة. لا لا لا، أفضل شيء أصل رحمي في هذه الليلة أروح لعمي وعمتي وخالي وخالتي وكل أقاربي، أصل رحمي أموت على هذه الطاعة. لا لا لا، أفضل شيء في هذه الليلة أمر على كل أهل البلد، كل واحد أخطأت في حقه أستسبحه واسترضيه، يا فلان سامحني، يا فلان أنا آسف، يا فلان أنا في يوم اغتبتك، في يوم نميت عليك، في يوم عملت كذا وكذا وكذا وكذا، حتى يسامحني الناس أموت والكل راض عني. لا لا لا، أفضل شيء في هذه الليلة أنني من الآن حتى الفجر أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أكرر كلمة التوحيد فتكون آخر كلامي من الدنيا، تكون كلمة التوحيد آخر كلامي من الدنيا، فأموت على كلمة التوحيد فأدخل الجنة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا لا لا، أنا أفعل كذا وكذا، أنت عارف أنت محتار لي في كل ذلك، لأنك قصرت في كل هذه الطاعات، قصرت في بر الوالدين، قصرت في صلة الرحام، قصرت في حق الجيران، قصرت في حق الوالدين، قصرت 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 في الأذكار في كل شيء، ولذلك احترت بماذا تبدأ وعلى ماذا تموت. أما حماد بن سلمة من سلف الأمة من سادة التابعين، كانوا يقولون إذا قيل لحماد بن سلمة أنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن على أعتاب رمضان، أيام معدودات ويأتينا رمضان، فنحن الآن في شعبان يوشك أن نودعه، فقد بدأ الشهر منذ أيام ونوشك غدا أن نودعه، فليتنا من الآن نستعد لاستقبال رمضان بالإكثار من العبادات والطاعات، ليتنا من الآن نستعد لرمضان بالإكثار من تلاوة القرآن. كان العلماء يقولون عن شعبان أنه شهر القراء. نعم، في شعبان يراجعون القرآن، يتلون القرآن أناء الليل وأطراف النهار استعدادا لرمضان. أما نحن أيها الإخوة الأحباب فحالنا لا يخفى عن أحد، ليتنا نتخلى عن التفريط في حياتنا في العبادات والطاعات، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في جنب الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شمل المسلمين، وألف بين المسلمين، اسمع كلمة المسلمين، وحد صف المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود المجرمين، يا رب أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تفضحنا يوما عرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى وفي كل وقت وحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح.